أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما سبق تحدثنا باختصار عن الاجتهاد والأدلة المتعلقة بالاجتهاد بشكل عام، وفي هذه الجلسة والجلسات إن شاء الله كم جلسة ممكن مقبلة راح نتحدث عن التقليد. التقليد في اللغة يعتبر مأخوذ من القلادة التي يقلد الإنسان غيره بها، ومنه يكون المقلد جاعلا للحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده، يعني هذا عادة تعريف اللي يكون من الناحية اللغوية. لكن في أصل الاستعمال يعرف التقليد بأنه عبارة عن أخذ الفتوى من الغير، أو أحيانا يعرف بالعمل بفتوى الغير، العمل بفتوى الغير. ومن حيث الأصل يعرف التقليد بأنه العمل بفتوى الغير من غير حجة، أحيانا يقول من غير حجة ملزمة وأحيانا يقولون من غير حجة، يعني في أصل الاستعمال أنه لا توجد حجة على مثل هذا العمل، يعني على التقليد أنه عبارة عن العمل بفتوى الغير من غير حجة. كان يقلد الإنسان أي إنسان آخر، يعني مثيلة زيد يقلد عمرو، الابن يقلد أباه، هذا ما عليه حجة في جواز هذا التقليد. لكن المعروف عند الفقهاء اللي يجوزون التقليد يعتبرون أن التقليد هو عبارة عن العمل بفتوى الغير بحجة، بوجود حجة أو بوجود حجة ملزمة، يعني أن هناك دليل قطعي يبين حجية هذا التقليد، وهذا اللي هو سارع عليه عند الفقهاء. وعادة ما يسموه هو تقليد، ربما التسمية هي تسمية عرفية، وإلا بأصل الاستعمال هو يفترض أن يكون بلا حجة، ولهذا هو بالأساس يعد منبوذ، لكن سمي عرفا بهذا الشكل وصار الاصطلاح عند الفقهاء، اعتبروا أنه عليه بالنتيجة دليل أو عليه حجة ملزمة. الحديث عن تاريخ التقليد، التقليد ما إلى تاريخ نستطيع أن نربطه على أنه كان منذ بداية الإسلام، يعني كان مثلا في وقت الصحابة وبعدهم من التابعين وما إلى ذلك. وقعا كما سنرى لا يوجد دليل على هذه المسألة. ابن حزم يقول التقليد بدأ خلال القرن الثاني هجري بعد سنة 140 هجري، ومن ثم شاع فيما بعد، وخاصة شاع بعد في القرن الرابع الهجري وما بعده. وهناك له في محل آخر يقول بأن التقليد إنما بدأ خلال القرن الرابع الهجري، يؤيده في ذلك ابن القيم الجوزية وعدد أيضا من الفقهاء والعلماء. لكن نستطيع أن نتفهم القول بأن التقليد بدأ خلال القرن الرابع الهجري، لأنه شاعت كما تعرفون أنه وسط المذاهب الفقهية السنية شاعت فكرة انسداد الاجتهاد، وحينما انسد الاجتهاد بعد ما يعترف باجتهاد أحد، طبعا عند ذلك وظهرت المذاهب هذه المعروفة اللي كانت في حدود 5 شركة في البداية، ومن ثم انقرضت بعضها وبقت فقط هذه الأربعة، كان انه بالنتيجة الناس انما يذهبون الى هذه المذاهب الشائعة. ذهاب هؤلاء الناس الى هذه المذاهب الشائعة هو هذا اللي يعبر عنه بالتقليد. لكن للتوفيق بين الخبرين اللي ذكرتهم، يعني هل صحيح هو التقليد بدأ بالقرن الثاني للهجرة ام انه بدأ في القرن الرابع للهجرة؟ ربما اللي قصده انه بدا بالقرن الرابع الهجري، ربما يقصد بذلك انه تقليد المذاهب بدون تجاوزها، انه اللي يتبع مذهب معين لا يجوز له ان يتبع مذهب اخر، خلاص هو ماشي على هذا المذهب يفترض ان يبقى على هذا المذهب، يعني كما انه يتبع هذا العالم ما يجوز له ان يرجع الى عالم ثاني كما يقوله الوسط الشيعي. هناك حينما انت تتبع مثلا مذهب أبي حنيفة لا يجوز لك في نفس الوقت أن تتبع مثلا مذهب الشافعي أو غير ذلك، هذا في القرن الرابع الهجري. ربما في القرن الثاني الهجري ما كان بهذا الشكل، لأن كانت مذاهب متعددة كثيرة، لكن ربما قد الناس كانوا يلجؤون إلى أي عالم كان، وقد بعض من عندهم كان يلجأ بطريقة التقليد لأخذ الفتوى بدون السؤال عن الدليل، ولا يعرف أن هذه الفتوى ممكن أن يثق بها أو لا يثق بها. فأنت إذا كنت تأخذ الفتوى ومثق بها إذا كانت هي فعلا ممكن تكون صحيحة أو غير صحيحة، وإنما تأخذها بكل الأحوال، هذا هو بالحقيقة المقصود من عنده بالتقليد. لكن إذا أخذت الفتوى وأنت تثق، يعني عندك نوع من الثقة وعندك اطمئنان نفسي على أن هذه الفتوى إنما منبعها الشرع، حين ذاك لا يعد هذا الأمر تقليد، هذا نسميه ممكن اتباع وليس تقليد، لأن أنت في نفسك تعتبر إنما تتبع في هذه الناحية الشرع، لكن في الحالة الأولى لا توجد قناعة تامة على أنك تتبع الشرع، وإنما عندك القناعة التامة تتبع رأي فلان، لأن ما عندك قناعة أن هذه الفتوى وهذا الرأي هو يمثل رأي الشارع أو رأي الشرع بهذه الحالة. فهذا اللي يعد التقليد، وكثير من الأحيان ما يكون بهذا الشكل، يعني المستفتي يستفتي المفتي ويعطيه الفتوى، وقد إنه المستفتي في كثير من الأحيان لا يدرك ولا يعرف إن كانت هذه فعلا هي تمثل الصورة التي عليها الشرع أو لا، أو أحيانا قد يراها بعيدة وما ذلك يأخذها ويلتزم بها بالعمل. هذا بالحقيقة هو التقليد، والكلام هنا هل هذا التقليد جائز أو غير جائز. الفترة اللي قبل التقليد إذا افترضناها بدأت مثلا بالقرن الثاني للهجرة بعد سنة 140 هجري، قبلها ما كانت بهذه الصورة، يعني ما كان إنه الناس يلجؤون إلى آراء العلماء ويأخذون بهذه الآراء، وإنما كانوا يتعلمون كما ينقل البعض يتعلمون صلوات وبقية العبادات الأخرى مما يتعلمونه من المعلمين ومن الآباء ومن البيئة العامة، يعني ما كانت هناك ذيك الاختلافات اللي واضحة، وكانوا الناس يدركون أو على الأقل عندهم تصور معين على أن هذه الأشياء اللي يسووها هي بالحقيقة كانت تعمل في وقت الصحابة ومن قبل وقت الصحابة بالنتيجة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هذه الحالة لا تعد تقليد، وإنما نطلق عليها بالاتباع. أحيانا لاحظ الفقهاء ما ميزوا بين هذين الأمرين، وكثير أحيانا يستدلون على التقليد بالاتباع، الاتباع أنك تأخذ هذه الفتاوى بعنوان هذه فتاوى شرعية، عندك قناعة تامة بأن الشرع قائل بهذه الشكل، أحيانا بشكل نص أنت مطمئن هذا النص كان يعمل به مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، وبالتالي أنه الصحابة ككاشفين مو بعنوان هم مشرعين وإنما ككاشفين للحكم اللي كان مثلا يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذه الحالة حينما تأخذ بهذا النص إنما أنت تتبع هذا النص، تتبع التشريع. أما بالحالة الأخرى حالة التقليد أن هناك فتوى للمجتهد وأن المجتهد أجهد نفسه في تبيان هذه الفتوى من خلال قراءة ومطالعة نصوص كثيرة ومحاولة الجمع والتوفيق بين النصوص هذه ومثلا ترك هذه وأخذ بهذه وتقييد هذه لتلك أو تخصيص هذه لتلك وما إلى ذلك، فعملية معقدة. حين ذلك يأتي المجتهد ويرى رأيه، بالتالي طبعا أنه رأي المجتهد هو ظني، ولهذا عادة حينما يقال اجتهاد يقال في نفس الوقت انه الاجتهاد يفضي الى الظن، يعني في قبال انه الظن او مع الاجتهاد هناك ظن، فالمجتهد بعد وراء هذا العمل مالته بالنتيجة يؤدي الى الظن، وبالتالي حينما يتبعه العامي انما يكون هذا الاتباع هو بعنوان بالحقيقة التقليد، لانه انما يتبع الظن، بينما بالحالة الاولى الاتباع اللي اطلقنا عليها بالاتباع انما يتبع العامي العلم وليس الظن، يعني هو في باله إنما يتبع العلم وليس الظن. طبعا هذه الظاهرة مثلا اتباع الظن والعلم على حد الآن أراها كثيرة، يعني بحيث الناس ما يميزون حينما يأخذ الفتوى من المجتهد يظن أن هذه عبارة عن حكم الشارع الإسلامي، يعني حكم الشرع أو حكم الدين، ويتصور أن هذه الفتوى إنما هي فتوى قطعية، ولا يعرف أن هذه الفتوى أغلب الفتاوى هي بالنتيجة عند العلماء ظنية، ولا يعرف أنه يتبع ظن، وبالتالي يتبع رأي المجتهد، وهذا التقليد. عموما كما ذكرت الفقهاء بشكل عام حقيقة ما اكترثوا في التفرقة ما بين التقليد والاتباع، يعني بالشكل اللي بيناه أن هناك فرق كبير جدا ما بين الأمرين، وكثير من عتهم ما كان يحاول أن يستدل على التقليد من خلال مسائل الاتباع، يعني من خلال مثلا سيرة الصحابة وأنه أخذوا من النبي، وأحيانا يلفظون هذا، أحيانا بعض من عندكم يعبر عن ذلك بأنه تقليد النبي أو تقليد الصحابة أو شيء، وهو فعل أمر ما يعد من التقليد بحسب هذا التقسيم وبحسب هذا التعريف، وإنما نعتبر أنه ضمن الاتباع وليس التقليد. حتى أنه نبذل التقليد، يعني إذا لاحظ من ناحية تاريخية إذا وتحدثنا عن مسألة حلية التقليد أو حرمة التقليد، طبعا بشكل عام الفقهاء مختلفين في هذا الجانب سواء في الساحة السنية أو في الساحة الشيعية، هناك من قال أنه بجواز التقليد أو بحلية التقليد وهناك من حرمه في الساحة السنية وفي الساحة الشيعية. في الساحة السنية من الناحية التاريخية القدماء اللي نقل عنهم على أنه كانوا يحرمون التقليد بما في ذلك ما نقل عن أصحاب المذاهب الأربعة، يعني نصوص عديدة كثيرة حقيقة واضحة تبدي أنهم لا يجوزون التقليد، اللهم إلا في استثناءات معينة بحيث أنهم ما باستطاعته أن يصل إلى دليل في قضية معينة وهو عالم فيرجع إلى عالم أعلم من عنده فيأخذ منه الفتوى، يأخذ منه الفتوى باعتبار أعلم من عنده. هاي بس حالات تعد يسيرة، وإلا في الأصل أنه لا يأخذ من الغير، لا يأخذ من الغير إلا بدليل، إلا بدليل. فمن حيث النصوص، بعض النصوص ربما يكون فيها نوع من الشك، ينقل مثلا عن ابن مسعود، وابن مسعود طبعا من الصحابة، ينقل قوله: ألا لا يقلدنا أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر. وقال أيضا: لا يكون أحدكم إمعة يقول إنما أنا رجل من الناس، إن ضلوا ضللت وإن اهتدوا اهتديت. وقال لرجل: لا تقلد دينك أحدا وعليك بالأثر. وقال المفضل بن زياد: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا. كما جاء عن ابن عباس أيضا: ويل للأتباع من عثرات العالم. وعن أصحاب المذاهب الأربعة مثلا ينقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف قال: لا يحل لأحد أن يقول قولنا حتى يعلم من أين قلناه، يعني حتى يعرف الدليل من أين قلناه. أو قوله أيضا، يعني قول أبي حنيفة: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وقول مالك، مالك بن أنس: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وكذلك الشافعي أنه كان ينهى عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. وجاء أيضا عن ابن حنبل أنه قال: لا تقلد في دينك أحدا. وجاء عنه أيضا في نص آخر: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. طبعا هذا الحال أيضا لحظة عند مثل الظاهرية، سواء عند داود الظاهري وابنه، أو سواء عند ابن حزم. يعني الظاهرية معروفين، المذهب الظاهري إنما يوجب الاجتهاد الكافة، يعني كل إنسان بما في ذلك العام عليه أن يجتهد ويصل إلى الحكم الشرعي. جاء عن مثلا عن البعض قول: لا فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان يقلد. ونقل القرافي مالك أن مذهب مالك وجمهور العلماء هو أنهم يقولون بوجوب الاجتهاد وإبطال التقليد. هناك نصوص على أي حال كثيرة في هذا الجانب تبدي على أن القدماء فعلا كانوا ينهون عن تقليدهم، وأحيانا يستشيغون بعض الحالات اللي ذكرتها، هي حالات اضطرارية في حالة أنه العالم ما يصل في المسألة على دليل معين، فيلجأ إلى عالم آخر يعتبره أعلم منه فيأخذ منه في حالات مخصوصة. فبكل الأحوال لا يوجد عند القدماء ما يدل على التقليد، لكن نستطيع أن نقول التقليد أصبح حاله كحال الاجتهاد، كلاهما للاضطرار، باعتبار حينما تعقدت الأمور مع بعد الزمن فلجأ الفقهاء يعني أولا للاجتهاد، ثم أيضا لجأوا حينما وجدوا أنه الأحكام كثير من عتها ظنية، لجأوا أيضا إلى إقرار التقليد. وواضح تماما أنه منذ القرن الرابع الهجري شاع التقليد وسط المذاهب، بحيث أنه حددت ليس فقط مجرد أن تتأخذ من هذا العالم أو ذاك، وإنما حصرا في مذهب معين أو في عالم مثلا محدد، أن عليك إذا أخذت من هذا لا يجوز لك أن ترجع إذن إلى غيره. بينما عند القدماء ما كانت في هذا الشكل، كانت ترجع إلى هذا العالم أو ذات العالم أو ثالث أو رابع، وبالتالي لا يوجد إشكال في هذه الناحية. لكن مع مرور الزمن تعقدت المسألة وأصبح أكثر تضييق في الجاء العامي إلى المفتي، مثل ما هو حاصل أيضا لدى مثلا الشيعي أيضا أنه محصور بفرق معين. أغلب طبعا المتأخرين في الوسط السني مالوا إلى جواز التقليد، ولكن ذهب القليل منهم إلى التحريم. ذكرنا ابن حزم خلال القرن الخامس الهجري، كذلك خلال القرن الثامن الهجري عندك ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، اللي ابن القيم مثلا أحد الشخصيات اللي ذكر 81 وجها أو 81 دليل على بطلان التقليد كما في كتابة أعلام الموقعين. وهناك أيضا الإمام الشوكاني الزيدي كان له رسالة هي القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، دلل على حرمة التقليد، وكذلك في كتابه في علم الأصول إرشاد الفحول أيضا. على في الوسط السني، في الوسط الشيعي، فأغلب العلماء المتأخرين مالوا إلى جواز التقليد، لكن بالنسبة للقدماء يبدو أن العكس، أو على الأقل بعض صور القدماء طبعا مو واضحة، وبعض من الاسم صريح كان أنه يبتي بعدم جواز التقليد. المعروف من الشخصيات التي لم تجوز التقليد ابن زهرة وعلماء حلب، وهو أيضا حلبي. ابن زهرة كان صريح وعنده نص في عدم جواز التقليد. وهناك أيضا للشريف المرتضى بعض الدلالات، بعض الإشارات تبدي، وحتى الشيخ الطوسي بعض الإشارات معينة وتبدي أنه يحرم التقليد كما سنلاحظ. وعندك طبعا الإخبارية واضح، أغلب الإخبارية بما في زعيم الإخبارية من المتأخر محمد أمين الاسترابادي كان نعم يحرم التقليد بشكل واضح. النص اللي ذكره إبن زهرة بشكل صريح وواضح، وربما هو أول نص صريح في الوسط الشيعي يحرم فيه التقليد، وقبل ما تجد ربما نص صريح في جواز التقليد يعني قبل ابن زهرة، يقول: لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي لأن التقليد قبيح، ولأن الطائفة مجمعة على أنه لا يجوز العمل إلا بعلم. لا يجوز العمل إلا بعلم، وليس لأحد أن يقول قيام الدليل وهو إجماع الطائفة على وجوب رجوع العام إلى المفتي والعمل بقوله مع جواز الخطأ عليه يؤمنه من الإقدام على القبيح ويقتضي إسناد عمله إلى علم، لأن لا نسلم إجماعها على العمل بقوله مع جواز الخطأ عليه وهو موضوع الخلاف، بل إنما أمروا برجوع العام إلى المفتي فقط، فأما ليعمل بقوله تقليدا فلا، فإن قيل فما الفائدة في رجوعه إليه إذا لم يجز له العمل بقوله؟ قلنا: الفائدة في ذلك أن يصير له بفتياه وفتيا غيره من علماء الإمامية سبيل إلى العلم بإجماعهم فيعمل بالحكم على يقين. يقول: فما الفائدة في رجوع المستفتي للمفتي العام إلى المفتي؟ شو الفائدة إذا كان أنه لا يجوز تقليده ولا أخذ بقوله؟ يقول: الفائدة في ذلك أن يصير له بفتيا هذا العالم وفتيا غيره من العلماء من علماء الإمامية سبيل إلى العلم بإجماعهم، يعني حتى يحصل عنده نوع من الإجماع بهذا الحكم. يعني معنى ذلك إذا ما حصل عنده إجماع بهذا الحكم لا يجوز الأخذ في مثل هذه الحالات، يعني لا يجوز الأخذ بهذه الأحكام، إنما يأخذ من هذا المفتي ويعرف أنه بقية المفتين أيضا على نفس هذه الشافية فيأخذ، ويعرف أنه هذا إجماع فبالتالي يكون عنده يقين أو قطع. هذا رأي ابن زهرة، وهو أول رأي ممكن صريح في تحريم التقليد. قبله من عندك الشريف المرتضى يذكر بأنه طعن قوم في صحة الاستفتاء، وأن على العام أن يكون متمكنا من إصابة الحق في الأصول والفروع، وإذا لم يتمكن فهو خارج عن التكليف فلا محرم عليه ولا واجب، بل حكمه حكم البهائم. لكن المرتضى نفسه لم يشخص من هؤلاء القوم، يعني اللي نقل عنهم قد يكونوا في الوسط الشيعي أو في الوسط السني. خصوص الشريف المرتضى ذكرنا أكو خطين في الوسط الشيعي فيما يتعلق بالأحكام، يعني في طريقة الاجتهاد وتحصيل الأحكام الشرعية. هناك خطين، خط أطلقت عليه خط قطعي والآخر ظني. والخط القطعي يمثله الشريف المرتضى يعني عند القدماء، والخط الظني يمثله الشيخ الطوسي، لأنه الشريف المرتضى يفترض أن الشريعة ينبغي أن تكون أحكامها هي أحكام قطعية، أن تفضي إلى العلم، وبالتالي هو نقض مثلا خبر الآحاد، لأن خبر الآحاد ظني يعتبر لا شيء لأنه لا يؤدي إلى الحكم الشرعي بالنتيجة، لا يؤدي إلى القطع في الحكم الشرعي، وإنما يعتبر أنه الحكم الشرعي ينبغي أن يكون قطعي أو يفضي إلى العلم، ولهذا أقر أنه بالتواتر والإجماع وكذلك القرآن الكريم وما إلى ذلك. بحسب هذا التصور إذا كان بهذا الشكل الشريف المرتضى فيستبعد أن يجيز التقليد، يعني وكأنه إجازة للتقليد تفضي إلى عدم الاتساق أو إلى التناقض، لأنه إذا يعتقد بأن الشريعة ينبغي أن تكون قطعية فاللي يتبع في هذا الجانب إنما لا يتبع على أساس أنه التقليد وإنما على أساس الاتباع، يعني هو يشترط أن العالم ينبغي أن يعطي العلم بالشريعة وليس الظن، ينبغي أن يعطي العلم بالشريعة، وإذا كان العام إذا اعتقد بأن العلماء يعطون العلم بالشريعة خلص انتهى، يعني أصبح العام لا يقلد وإنما يتبع، إلا إذا صارت عنده شكوك معينة أنه فعلا هؤلاء يعطون العلم أو ربما لا يعطون العلم وإنما أراهم، هذه مسألة ثانية مسألة أخرى مختلفة. لكن بحسب هذا اللي ذكرنا إذا كان الشريف المرتضى يعتقد بأنه ينبغي أن يكون هناك علم بالأحكام الشرعية فهذا لا يتلائم بالقول بالتقليد، وبالتالي وإن كان ما وجدت له نص صريح في هذا الجانب لكن بحسب تصوري أنه لا يقر التقليد. لكن عند تلميذ الشيخ الطوسي اللي اعتبرناه ممكن أن يكون هو مؤسس للخط الظني في الأحكام الشرعية وفي الاجتهاد، الشيخ الطوسي عنده بعض العبارات وبعض العبارات ظاهرها تفيد تحريم التقليد لكن تبقى حسب سياقه وقد يقال فيها ما يقال. يقول في كتابة تلخيص الشافي، طبعا كتابة تلخيص الشافي في الإمامة للشريف المرتضى والموضوع في الإمامة والكتاب بالأصل يعني للشريف المرتضى هو رد على جزء من أجزاء المغني للقاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي. كتب هذا الكتاب المغني في التوحيد والعدل، هو من المعتزلة، في الجزء الأخير 20 مجلد، المجلد الأخير كان في نقد الإمامة عند الإمامية، فرد عليه الشريف المرتضى بكتاب الشافي ولخص هذا الكتاب الشيخ الطوسي. فبالتالي الموضوع عموما هو موضوع يتعلق بالأصول وليس بالفروع، بالإمامة يعني. يقول في هذا الكتاب بعد تقريره بأن القياس وأخبار الآحاد والاجتهاد لا يجوز التعبد بها، يعني بعد ما يقول بهالشكل يعود فيقول إن العامي لا يجوز أن يقلد غيره، بل يلزمه أن يطلب العلم من الجهة التي تؤدي إلى العلم. فبحسب الظاهر أنه هذا الإطلاق لا يجوز أن يقلد غيره بالنسبة للعامي يبدو أنه يحرم التقليد حتى بالفروع. طبعا قطعا هذه في الأصول لا شك ولا ريب، لكن السؤال هل أن هذا النص اللي قصده هو أيضا يشمل الفروع لو فقط الأصول؟ في الأصول خب متفق عليه أنه لا يجوز التقليد فيها. على ما يبدو النص ظهوره يبدو بشكل عام بشكل إطلاقي سواء كان بالفروع أو الأصول، يؤيد هذا النحو أنه بعد تقريره بأن القياس وأخبار الآحاد والاجتهاد لا يجوز التعبد بها، وهذه المسائل إنما متعلقة بالفروع. أخبار الآحاد ما تتعلق بالأصول وإنما بالفروع، الاجتهاد يتعلق بالفروع ولا يتعلق بالأصول، القياس يتعلق أيضا بالفروع ولا يتعلق بالأصول. فثلاث أشياء هو ذاكرهم فيما يتعلق بالفروع وعقبهم بكلامة التقليد. فقط السياق الوحيد اللي قد يكون القصد مالته هو في الأصول كونه هو كان يبحث في موضوع الإمامة في كتاب باعتبار كتاب في الأصول، فقط هذا السياق. لهذا ما أستطيع أجزم، يعني أنا شخصيا أنه حسب الظاهر هو يحرم التقليد حتى بالفروع يعني بالفقه، لكن لا أستطيع أجزم لذلك. طبعا الشريف المرتضى وعندك أيضا ابن إدريس اتبع الشريف المرتضى في مختلف خطواته. ابن إدريس جاء بعد الشيخ الطوسي بحدود 100 سنة، لكن ما اتبع الشيخ الطوسي بل بالعكس اعترض عليه الشيخ الطوسي في مواقف كثيرة، لكنه اتبع الشريف المرتضى بقوله الأحكام الشرعية يفترض أن تفيد العلم، بقوله مثلا مقدل الخبر الآحاد على سبيل المثال أنه يعترض على هذا الخبر وما إلى ذلك. فبالتالي يبدو أن القدماء لا يجيزون التقليد، يعني لا توجد نصوص عند القدماء تجيز هذا النحو، وإنما حسب الظاهر أن القدماء يحرمون هذا الجانب بالفروع كما هو في الأصول. على مجمل ما تعرضنا إليه على نحو تاريخي، الآن إذا انتقلنا إلى فقرة أدلة التقليد يعني في الوسط السني والوسط الشيعي بشكل عام، نستطيع أن نقول التقليد واقع الأمر كالاجتهاد، كلاهما يعني لا يصحان لولا الإصرار والضرورة، يعني ما موجود يعني على التقليد وكما أنه على الاجتهاد اللي سابقا تحدثنا عنه ما موجود دليل واضح وصريح من ناحية الشرعية، بل العكس تجده. يعني على سبيل المثال أقرب ما جاء من النقل على تحريم، على فرض صحة هذا الجانب، أقرب ما جاء من النقل على تحريم التقليد ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكشف عن معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وهذا الرواية حقيقة لاحظتها أيضا موجودة في المصادر الشيعية منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام، لكن عموما إذا خرج عن هذه الرواية ما نجد هناك ما يدل على التقليد، بل العكس، لأن هناك نهي كثير من النصوص إنما تنهى عن الظن لتحريم التقليد. وراح نلاحظ يعني أن العلماء حينما استدلوا على التقليد من خلال الأدلة راح نلاحظ أن هذه الأدلة بالحقيقة لا تنفع، يعني لا يوجد دليل صريح في هذا الجانب. وهناك من اعترف بأنه لم يعثر على دليل مباشر مستمد من الشرع يعني على التقليد، كما هو الحال مع الشيخ المنتظري الذي اعتبر العمدة في قبول التقليد هو بناء العقلائي، وكذلك قبله الأخوند الخراساني صاحب كتاب الكفاية هو الآخر اعتبر ذلك البناء هو العمدة، أما ما عداه فأغلبه قابل للمناقشة كما يرى الأخوند. الأدلة اللي وضعت في هذا الجانب إذا تحدثنا عن الأدلة السنية وبعدها يفترضنا تحدث عن الأدلة الشيعية ولو بشكل مختصر، في الأدلة السنية وكذلك هذا الدليل ذكر حتى في الأدلة الشيعية استندوا مثلا من الكتاب من القرآن الكريم بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واعتبرت آية لها دلالة عامة في السؤال لكل ما لا يعلم عليه أن يسأل العالم واعتبروا هذا يدخل ضمن عنوان التقليد، وواقع الأمر هذا ما يدخل ضمن عنوان التقليد، يعني إذا أخذنا أنه يسأل حتى يتعلم فممكن أنه يدل على الاتباع وليس التقليد، هذا من جانب. من جانب ثاني سياق الآية متعلق بإثبات النبوة كما ينبئ عن ذلك صدر الآية، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك استدلوا أيضا بالإجماع والسيرة، استدلوا أنه كان في زمن الصحابة وفي زمن أيضا التابعين أنه الناس بطبيعة الحال كانوا يسألون العلماء لا يعرفوا يروح يسأل، وبالتالي يأخذون من عندهم الفتاوى، وهذا أيضا ما يدل على التقليد لأنه ممكن يدل على الاتباع وليس التقليد. أما بخصوص الأدلة الشيعية أيضا هناك استدلوا في ببعض الآيات القرآنية، يعني استدلوا من الكتاب وكذلك استدلوا ببعض الأخبار فيما يتعلق بالآيات اللي ذكرناها مثل آية السؤال اللي ذكرناها اللي استدل بها أهل السنة، وكذلك الشيعة نفس الجواب بالنتيجة. هناك الدليل الآخر اللي عادة استدل به فيما يتعلق بالاجتهاد وأيضا استدل به فيما يتعلق بالتقليد، لأنه إذا قبل الاجتهاد سيقبل التقليد، ما يطلق عليه بآية النفر، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية اللي تتحدث في التفقه في الدين، يعني بالنتيجة إذا كان أكو تفقه فأكو في القبال قبول لهذا، يلزم على المقابلين أن يقبلون تبليغ هذا التفقه، لهذا ذكر فيه لعلهم يحذرون، يعني يفترض أن يكون هناك نوع من الحذر. لكن هذه الآية بالحقيقة لا إلها دلالة على الاجتهاد سابقا تحدثنا عنه، ولا إلها أيضا دلالة على التقليد، لهذا يلاحظ الأخوند الخراشاني هنا يعلق فيما يتعلق بهذه الآية وأيضا آية السؤال اللي سابقا مرت علينا، يقول أن هذه الآية وتلك الآية ليس لها دلالة على جواز التقليد لقوة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم لم أخذ بالتقليد والظن تعبدا، يعني ماكو دلالة تدل على الأخذ بالتقليد وكذلك الظن تعبدا، إنما هو الأصل هو الأخذ بالعلم. فيما يتعلق بدليل الأخبار يعني دليل الأحاديث، عادة ما يستدل على التقليد من خلال ما يتعلق بمدح العلماء والرجوع إلى العلماء وطلب العلماء أيضا الاستفتاء، وبالتالي المقابلين طبعا حينما يكون هناك مدح وطلب بالرجوع إلى العلماء والاستفتاء مثلا من هؤلاء العلماء اعتبرت هذه الحالة لها دلالة على التقليد، وهذه سابقا تحدثنا عنها أنها لا تدل على التقليد، يعني ممكن هذا العالم حينما يعطي خاصة كان ذاك الوقت أنه كروات يعني للنصوص كان يعطي أشياء على علم بها، يعني وليست انها عباره عن اجتهادات ظنيه كما يجاولها الفقهاء، فبطبيعه الحال انه يفترض على بقيه الناس ان ياخذون بهذا الشيء حينما ياتيهم مثلا بنص معين وهو يعرف ان هذا النص وارد من ثقه مثلا معين من اصحاب الائمه من اصحاب النبي مثلا صلى الله عليه واله وسلم وهكذا، فبالتالي واجب ان ياخذ. لكن الاجتهاد حينما ياتي الفقيه انه مجتهد فهذا يزاول نوع من العمل اللي ذكرناه هو عمل معقد ثم يخرج بنتيجة هي تعد نتيجة ظنية. هنا السؤال يطرح ما هو الدليل على ذلك؟ فما طرح في هذا المجال كما ذكرنا هذا لا يدل عليه واقع الأمر، وهناك بعض الروايات التي تذكر بهذا الجانب، ما روي مثلا عن الإمام المهدي أنه يقول ما يعرف بتوقيع الحجة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، وهذا أيضا ما لها دلالة وهي الرواية بالأصل ضعيفة وحتى مضمونها لا يدل على ذلك، يعني بالحالتين هي بالحقيقة لا تدل على الأخذ، إنما هي دلالة على الأخذ من رواة الحديث طبعا، وليس أيضا الذهاب إلى الفقهاء حتى إذا خرجناها بمعنى إلى الفقهاء بالمعنى يعني بالمعنى للمجتهدين ليس لها دلالة على الأخذ إنه بالظنون. كذلك هناك رواية رويت أو حقيقة ما ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري سابقا، إحنا تحدثنا عن هذا التفسير عند حديثنا فيما يتعلق بالحديث، طبعا هي الرواية الوحيدة اللي تذكر لفظة التقليد أو بعض مشتقات التقليد. الرواية شو تقول؟ فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. هذه هي مجمل الرواية بهذا الشكل، إنه فللعوام أن يقلدوه طبعا، وتذكر أيضا أنه الفقهاء وتقوم بعض المواصفات، لكن هذه الرواية ضعيفة ومرسلة فيها أنه عدد من المجاهيل، وهي أيضا وردت بخصوص نقد عوام اليهود وتقليدهم، سياق الرواية وارد بهذا الجانب. أيضا الفقهاء استدلوا ببعض الروايات المتعلقة بإرجاع أمر القضاء إلى الفقهاء، في قضايا المنازعات حينما تكون مسألة مثلا متعلقة بين طرفين مختلفين وكذا فيرجعون انه للفقهاء حتى يحلون هذه المسألة. وهذه بالحقيقة ما ممكن تطبيقها يعني حتى لو اخذناها على ما فيها انه بعض المشاكل المتعلقة بالسند ما ممكن تطبيقها في قضايا الفتوى، لانه مسألة القضاء شيء ومسألة الفتوى شيء ثاني، يعني مسألة التقليد وما يتعلق بالفتوى شيء ومسألة القضاء، القضاء لابد انه يحتاج نوع من الحسم حتى لو مبني على الظن، ما عندك طريق اخر. فالدليل اللي هو يعد عمدة ما اعتمد عليه الفقهاء في مجال التقليد هو دليل السيرة العقلائية، هذا اللي هو بالحقيقة المرتكز الأساسي اللي اعتمدوا عليه، وبعضهم اعتبر انه هذا الدليل بديهي يعني ما يحتاج الى نظر، مثل الاخوند الخراساني يعتبر انه دليل جبلي فطري لا يحتاج الى دليل. طبعا فيما يتعلق حول هذا الدليل وين كان راح نأجل المناقشات المتعلقة بهذا الدليل، عليه كلام ممكن كثير، وكل ما هنالك ان الفقهاء في الحقيقة اضطروا الى اعتبار هذا الدليل لاعتبارات نفسية كما يقول الشهيد صدر، وهذه فيما بعد نفصل عليها الحديث لان مرتبط بعض الموضوعات الاخرى شن اللي خلى الفقهاء المتاخرين يعتمدون على هذا الدليل بحل عدد من المشاكل الفقهية. يرجح الشهيد الصدر الى اعتبارات نفسية لكن نتركها حينما نتحدث عن شروط التقليد اللي من ضمنها مسألة التقليد الأعلم. لكن إذا أخذنا أنه رجوع هذا الإنسان العامي إلى صاحب الاختصاص في أي مجال من المجال، إذا كان للعامي نوع من الدور في قبول ما يقوله ذلك المختص يعني ما يقتنع به أو لا يقتنع، فهذا طبعا راح يخرج عن التقليد، ما راح يصبح تقليد. وإذا كان أن يأخذ بكلام ذاك سواء اقتنع ما اقتنع فهو هذا التقليد. وهنا الكلام ما هو الدليل على ذلك؟ يعني احنا عادة بالخبرة العامة حينما نرجع للطبيب نرجع باعتبار انه الطبيب هو طبعا افهم من عندنا فنرجع له حتى يشخص المرض، لكن اذا عندنا شك في تشخيصه للمرض هذا بذاك الوقت ما رح نستطيع ان ناخذ بكلامه، ممكن رح نرجع الى طبيب ثاني او ثالث وما الى ذلك، فما يصبح هذا واقع الامر نوع من انواع التقليد. وهناك على هذا السياق نلاحظ مثلا الشيخ منتظري يقول صحيح انه قد استقرت النتيجه سيره الاصحاب في عصر النبي والائمه على رجوع الجاهل للعالم، اللي هي طريقه يعني كانه شلون الدليل السيره هذا اللي ذكرناه للعالم والاستفتاء منه والعمل بما سمعه من الخبير، لكن هذا الرجوع يعود الى حكم العقل لا انه تقليدي تعبدي، لا انه تقليد تعبدي، ما دام الملاك في بناء العقلاء هو حصول الوثوق الشخصي، يعني أشرط في ذلك أن يكون هناك وثوق شخصي بالموضوع، فإذا فقد هذا الوثوق بعد بذات الوقت يفترض أن لا يأخذ العامي من العالم، يعني بالأساس هو الوثوق، إذا كان وثوق فلا بأس المفروض أنه يأخذ، لكن إذا انعدم هذا الوثوق حين ذات يفترض عليه أن يذهب إلى فقيه آخر. هذا الكلام طبعا لي ذكره أنه شيخ منتظر بالحقيقة. الكلام نجد أيضا عند علماء، بعض علماء مو كلهم وإنما قليل من علماء السنة أيضا يقولون بهذه الصورة، يعني يقولون أنه يفترض على العام أن يذهب إلى العالم ويأخذ من عنده، إذا حصل عنده وثوق فيأخذ به، إذا ما كان عنده هذا الوثوق عليه أن يذهب إلى آخر فآخر فآخر، وإذا انعدم كليا الوثوق فعليه أن يعمل ما يراه في نفسه، كأنه استفتي نفسك وإن أفتاك المفتون وأفتوك كما في بعض الروايات اللي تروى. على اي حال فعلى رأي الشيخ منتظري انه ليس هناك ما يثبت التعبد بحجية قول الفقيه مطلقا او بشكل منقطع على عن الوثوق الشخصي، ما هو دليل يثبت انه انت بشكل تعبدي تاخذ من الفقيه سواء صار عندك انه وثوق او ما هو وثوق، هذا ما فعلي دليل. نعم حينما يكون عندك وثوق يفترض ان تاخذ والا يفترض ان تذهب الى غيره. كذلك طبعا فيما يتعلق بالدليل السيرة العقلائية، السيرة العقلائية عادة يذكروها بالأشياء الدنيوية يعني بالصناعات وما إلى ذلك، هذه الأمور طبعا شيء والمجال الشرعي شيء ثاني، يعني أنت أيضا ما المفروض تعمم هذه الحالة أو تقيس هذه الحالة على تلك الحالة، لأن هذا جانب وذاك جانب، فبالتالي ما الذي يدل ما يصح هنا يصح هنا، قد الأمر يصح هنا لكنه لا يصح هنا، وبالنتيجة هو عبارة عن نوع من القياس، فالمسألة مختلفة تماما. لكن الاعتماد الرجوع إلى المختصين بشرط وجود الوثوق هذا فعلا يعني يعتبر دليل بديهي عقلائي فعلا، ما يحتاج له بالحقيقة دليل آخر حتى يثبت، لأن هو أنت بالنتيجة بأي شكل من الأشكال حينما تريد أن تعرف الحكم الشرعي لابد بالنتيجة أن يكون هناك نوع من الوثوق عندك، فهذا بالأساس هو المقبول، يعني ما ممكن أنه تتجه في الاتجاه المعاكس، تذهب بالطريقة اللي ما يكون عندك هنا وثوق وتتعبد بالأمر وانت ما عندك وثوق، هذا غير معقول طبعا. والحمد لله رب العالمين.